السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، يا أهالي الجو، يا أهالي هذه المنطقة الحبيبة إلى قلوبنا، أحييكم مرة أخرى بتحية الإسلام، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، اللهم آمين. كما إني بادئ بمدح أشكر الله جل وعلا الذي من علينا بهذا اللقاء، فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فوالله إن الفضل لله وحده، أن من على المتحدث والجاهل، أن من علينا جميعا في هذا اللقاء، فكم من الناس من حرم هذه المجال، وكم من الناس من حرم الصلاة، وكم من الناس من يغض الآن في معاصيه ويمكر في ذنوبه وفسقه وفجوره، وأنت يا عبد الله من الله عليك واختصك الله جل وعلا فحضرت إلى الصلاة وحضرت مجلس خير ومجلس علم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن من الله عليهم بالتوفيق والاستقامة والهداية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول إن كان من شكر فهو لله الذي من علينا جميعا بهذا اللقاء، من علي بأن ألتقي إخواني وأحبتي الذين أحببناهم منذ زمن، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، الذين قال الله جل وعلا فيهم في الحديث القدسي الصحيح: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتداولين فيه، كما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي. أيها الأخوة، ثم بعد شكر الله أشكر من كان سببا في هذا اللقاء، الإخوة في مركز الدعوة والإرشاد فجزاهم الله خيرا، مسؤولا وأعضاء، وكل من شارك في دعوتي من أحسنوا به الظن، وإن كنت كما قيل يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفوا عني، أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سويا في البضاعة، فنسأل الله أن يجعلنا خيرا مما يظنون، وأن يغفر لنا ما لا يعلمون، وأن يغفر لي ولأخي المقدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إياكم والتنازل فإنه الذبح، فغفر الله له يوم أن ذبحني في بعض سكاكينه، وغفر الله لي وله، فلست والله بشيء وما عندي شيء، إنما أقل يزور إخواني، أسأل الله أن يجعل الزيارة خالصة لوجهه، إنه سميع مجيب. ثم الشكر موصول لكم أنتم يا من حضرتم هذا اللقاء، فشجعتم إخوانكم وكثرتم سواد المسلمين، فنسأل الله أن يجعلنا ممن يقال لهم في ختام المجلس كما في الحديث الثابت: قوموا انصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم. فاللهم لا تحرمنا هذا الفضل، واجعلنا ممن قلت فيهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، واجعلنا ممن قلت فيهم بالحديث اشهدكم اني قد غفرت لكم. ايها الاخوه، الموضوع جد مهم وخطير وطويل، ولهذا اعتذر عن المقدمات، فألج في الموضوع مباشرة فأقول حديثي إليكم، بل حديثي إلى نفسي أولا ثم إليكم ثانيا، عن موضوع مهم عن موضوع سيب برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الاستقامة. نعم الاستقامة، وما أدراك ما الاستقامة، وخاصة في زماننا زمان الفتن، فتن الشهوات والشبهات وكثرة الأهواء والتقلبات في حياة الأمم والناس. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا تقع الأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. كيف لا يكون هذا الموضوع موضوعا مهما وخطيرا، وقلوبنا وقلوب ابن آدم وقلوب ابن آدم تتقلب كل لحظة، فما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، كما في الحديث الحسن: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانه. وفي بعض الروايات ذكر عليه الصلاة والسلام أن قلب ابن آدم كالريشة. أرأيت الريشة إذا كانت الصحراء والبلاد كيف تتقلب؟ فكذا قلب ابن آدم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إذا ما هي الاستقامة؟ ما هي أهميتها؟ ما هو معناها ومقصودها؟ ما هي آثارها وفوائدها ومنافعها في الدنيا والآخرة؟ ثم أخيرا أجيب على سؤال المحاضرة: كيف نستقيم؟ ما هي العوامل التي تعين بإذن الله تعالى على الثبات والاستقامة على هذا الدين؟ أقول وبالله أصول وأجول وأسأله التوفيق والإخلاص والسداد، وأعتذر قبل البداية على ضعف تحضيري وعلى ضعف ما سألقيه عليكم، ولكن هذا جهد مقل، هذا جهد مقل، وهذه بضاعة مزجاة إليكم، فما كان فيها صوابا موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي سلف الأمة الصالح فخذ به واقبله، وهذا واجب عليك. وما كان فيها مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الثابتة الصحيحة فاضرب به عرض الحائط ولا كرامة، فوالله لا أقبل أبدا ولا يجوز أن يقبل أحد منا أن نأخذ كلاما ليس عليه دليل ولا علم من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا ما هي أهميته؟ أقول وباختصار شديد: الاستقامة تعني الحفاظ على الدين، فحفظنا لديننا وثباتنا عليه هو هويتنا بين الأمم. نعم هو هويتنا، هو شعارنا، هو حياتنا، كل شيء يضيع في سبيل الحفاظ على هذا الدين. وصدق الصحابي الجليل حين قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في جنبي وذلك في ذات الإله وهيج يبارك على أجزائي كله ومزعي. أيها الإخوة، ليس لنا هوية إلا هذا الدين. أبي الإسلام ولا أبا الإسلام، إن افتقروا بضيف أو تميم لأهمية الاستقامة لعظم شأنها، كانت من أشد وأشق الأمور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قول ابن عباس لما قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود، رأى أبو بكر رضي الله عنه رسول الله بأبي وأمي وقد خرجت في لحيته ما يقارب العشر 13 شعرة بيضاء، فلما راى قال: شفت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، شفت يا رسول الله. قال: شيبتني هود وأخواتها. قال بعض السلف ومنهم ابن عباس: أي لما في سورة هود من أمر الله لرسوله بقوله في آخر السورة بعد أن ذكر قصص الأنبياء والمرسلين وما حصل مع أقوامهم، قال في ختام السورة: فاستقم كما أمرت ومن تابعك. فاستقم الخطاب لنا، لسيد البشرية، لإمام الأمة، لأعلم الخلق بالله، الذي يقول في الحديث الصحيح كما في البخاري:
إن أعلمكم بالله أنا، إن أخشاكم لله أنا، أخشانا لله، أتقانا لله، أعلمنا بالله. ومع ذلك
يقال له تستقم كما
تستقم كما أمرت. إذا ماذا يقال لنا؟ ماذا يقال لنا؟ سيبتني هود وأخرتها كما قال بعض السلف، أي ما فيها من أمر الله له في الاستقامة يؤمر بها وهو سيد وإمام المستقيمين. النظر في بيان أهمية الاستقامة وعظم شأنها وخطورتها كثيرة. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال: قد أفلح من زكاها. ومدح الله المتقين فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. تأمل، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والقرآن كله أمر بالاستقامة وفوائدها ونهي عن ضدها وعاقبة ذلك. أما السنة ففي صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال صلى الله عليه وسلم لما سأله سفيان: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي رواية غيره: ما أسأل عنه أحدا. قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وقال عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام أحمد الحديث الصحيح: استقيموا ولم تحصوا، استقيموا ولم تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحاسب على الوضوء إلا مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر الصحيح: استقم استقم وليحسن خلقك مع الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم كرامة يكرمك الله بها يا عبد الله أن تستقيم، أن تثبت على دين الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنشد. ما رأيكم يا إخواني لو أن امرأة أو رجلا صنع أمرا جميلا أعجب الناس، كما في الآية: امرأة غزلت غزلا فلما أصبح قميصا أو ثوبا أعجب الناس به، فلما أعجب الناس وإذا بها تنظره خيرا خيرا، ماذا يقول الناس؟ هذا الشأن الذي يعمل ثم ينظر عمله ولا يستقيم على دين الله تبارك وتعالى كالتي نقضت غزلها من بعد قوة الدنيا. هذه نقطة الأولى. فإذا عرفنا أهميتها وخطورتها وعظم شأنها، والأدلة على هذا كثيرة، لكن كما قلت هي وقفات، ننتقل إلى الوقت الثاني. ما المقصود بها؟ ما هو معنى الاستقامة؟ ما هو معنى الاستقامة؟ حتى لا يكون الكلام مجرد كلام بدون أن نعرف معانيه ومراميه ومقاصده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال: أي إلا تلاوة مجرد عن الفهم، أي أن نقرأ الآيات لا نعرف معناها، لا بد أن نفهم معناها. كان السلف لا يتجاوزون 5 آيات أو عدد حتى يعلمونها ومعانيها وفيما أنزلت ويعملوا بها. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. إذا لابد أن نفهم معانيها ونفهم كلام السلف في هذه المعاني. ما المقصود بالاستقامة؟ أنقل لكم أقوال أئمة أهل العلم، أولهم أبو بكر. قال أبو بكر رضي الله عنه الصديق الوزير الأول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال استقاموا أي لم يشركوا، ما وقعوا في الشرك، لم يشركوا وعملوا بالشهادتين ولم يلتفتوا لغيره. صلى الله عليه وسلم لم يشركوا وعملوا بالشهادتين، عملوا بمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، أي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه ونهى، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الغرباء هم أهل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الانتساب لكل أحد غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وعملوا بالشهادتين ولم يلتفتوا لغيره. قال عمر فاروق هذه الأمة المحدث الملهم: الاستقامة هي الثبات على الأمر والنهي، هي الثبات على الأمر والنهي، وألا تروغ روغان السعادة، ألا تروغ روغان السعادة. قال ابن عباس: استقام أي على أداء الفرائض والطاعات، استقام أي على أداء الفرائض والطاعات. قال شيخ الإسلام الحيني يلخص كلامه، وإلا الكلام طويل في ذلك أراد التوسع فنرجع إلى ما ذكره ابن كثير في تفسير الآية وإلا ما ذكره ابن القيم في مدارس السالكين رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام الحيني: استقاموا أي على محبة الله وعبوديته ولم يلتفتوا لغيره يمنه، استقاموا على محبة الله وعلى عبوديته ولم يلتفتوا لغيره يمنه ويسرا. إذا ما معنى الاستقامة من خلال كلام السلف رحمهم الله تعالى؟ هي الإيمان الصحيح، الاعتقاد السليم لمنهج أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلا، والثبات عليه علما وعملا، قلبا وقالبا، سلوكا وخلقا، عقيدة وعبادة. أو يمكن أن نقول باختصار كبير: الاستقامة هي الثبات والالتزام بمنهج الله والاعتدال في ذلك على منهج رسول الله وسلف هذه الأمة الصالحة. إذن الاستقامة هي أن تثبت على العلم والعمل والدعوة وسائر الأمور على ما دل عليه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالحة. وحقيقة الاستقامة مجموعة في قول الله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهنا وقف، هنا وقف أيها الإخوة مهم. هل نفهم إلى الاستقامة أنها مجرد رجوع للدين؟ يعني واحد كان مثلا ما يصلي، ما يصوم، ما يزكي، ثم بدأ يصلي أو يصوم ويزكي فقط، هل أي رجوع للدين بدون علم ولا فهم صحيح يعتبر استقامة؟ لا، قد يرجع الإنسان لكن على منهج منحرف، على منهج بدعي، على منهج ضال، على منهج لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا الجواب ليست الاستقامة على الأهواء، لا، لأن الله قال لنبيه وهو نبي استقم، فاستقم كما أمرت، كما أمرت، لا بد من فهم هذا الشرط والقيد كما أمر الله على منهج الله على طريقة محمد بن عبد الله. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يقول يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذا لا بد، فاستقم كما أمر ومن تاب معك، كما قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد لا بد من الإيمان والاستقامة على طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تكون باستقامة على شرع الله لا على البدعة. فكم من الناس مع الأسف الشديد من يدعو أو يعلم ولكن على ضلال وانحراف في العقيدة والمنهج. فالناس طرفان ووسط، إما مفرط جانب للدين، وإما خالص مبتدع في الدين، والوسط هو منهج الله، هو سلوك صراط لا يستقيم، كما قال ابن القيم عن الاستقامة. ماذا يقول ابن القيم؟ قال عن الاستقامة هي الاقتصاد في الأعمال والاعتصام في السنة. الاقتصاد في الأعمال والاعتصام ليش؟ في السنة. والشيطان يدعو للتهاون أو المجاورة. لهذا قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تعرفون جميعا حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطوطا على اليمين والشمال، وذكر أن على كل خط من هذا الشيطان يدعو إلى باطله ومتعدده، ثم خط خطا مستقيما، ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد اهتدوا. وفي الحديث كما مر معنا مثل على مثل ما أنا عليه أصحابي كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن لا غلو ولا جفو ولا جفاء. لكن ما هو الغلو؟ تعريف الغلو يا إخوان، هل هو الغلو الذي يفهمه بعض العوام الذين لا علم عندهم، أم هو بعض ما تنشره بعض وسائل الإعلام المضللة التي تعتبر من تمسك بالسنة وبالحق وبالتوحيد وبطريقة محمد بن عبد الله في العلم والعمل والعبادة والسلوك والمظهر والملكز أن هذا غلو؟ ليست العبرة كلام مجلة أو جريدة أو صحيفة أو مقال أو كلمة عامة أو كلمة خيره، لا، إنما الميزان هو وين؟ قال الميزان إيه؟ ما اعتبره السبع غلوا فهو غلو، وما اعتبره السبع سنة وتمسكا فليس بغلو، ولو قال من قال أنه غلو. إذن الميزان هو الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وعلماء السنة المبلوغين. سؤال مهم أيها الإخوة قبل أن أنتقل إلى النقطة الثانية: هل تعلم الاستقامة؟ هل نفهم من الاستقامة أن العبد لابد أن يكون على الطريقة، أي على العمل الصالح وعلى العبادة وعلى العلم، ولا يحصل من أي تقصير ولا يحصل من أي خلل؟ هل هذه الاستقامة؟ يعني أن يكون كاملا ما يحصل من أي خلل؟ ليس هذا هو المعنى. هذا أمر لا يمكن أن يكون لكل أحد. قال الله تعالى: فاستقيموا إليه. فاستقيموا إليه واستغفروه. الاستغفار واجب. ولهذا أول ما يسلم العبد الصلاة ماذا يفعل؟ أول ما يقول استغفر الله وجه وجه. ليه؟ قد يحصل فيها نقص، قد يحصل فيها تقصير. إذا فاستقيموا إليه واستغفر لما يحصل من خلل أو نقص أو تقصير. لا بد من تقصير وعلاجه الاستغفار والتوبة. فالمطلوب التسديد والإصابة، فإن لم نستطع فالمقاربة والقصد مع العزم الأكيد للوصول إلى الهدف، وإلا فليس بعد ذلك إلا التفريط والهلاك. قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. يعني إذا كان عندك مثلا هدف، السدد ما هو السدد؟ إصابة عين الهدف ولا لا؟ فإن لم تصبه على الأقل ليش؟ المقاربة. إذا لا، سددوا وقاربوا، والقصد القصد حتى تبلغوا، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال: استقيموا ولم تحصوا. فقد يحصل خلل، قد يحصل تقصير، فعلى الإنسان يبادر ويرجع إلى الله جل وعلا ويتوب إلى الله، كما قال ربنا جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. هذه صفات المستقيم ولا لا؟ أليس من صفات المستقيم؟ صح ولا لا؟ من صفات المستقيم انه يبعد عن المعاصي ولا لا؟ ها؟ عجيب، كانوا مشركين. من صفات المستقيم يقعون في المعاصي كما يقعون؟ ها؟ لا يتعمدونه، لا يتعمدون المعاصي. لكن اسمع لقول الله تعالى: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. من هم المتقون؟ اسمعوا الصفات. من الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا منهم من المتقين ولا لا والذين اذا فعلوا ضعفا اولهم انفسهم كفروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا من حق اذا المسلم لا يقع في الخطا لا يعلم المسلم اذا ما يقع في الخطا قد يقع لكن يذنب ويتوب ولا يصر قال عليه الصلاه والسلام غير للمصرين ولهذا كل هذا خطا لا يسلم الى الحديث حسن كل من هذا خطا وخير الخطائين التوابون اذن الله الله احبتي اخواني بالاستقامه في كل وقت وكل حين ومع كل قوم وفي اي مكان اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعه ولا ان ما تخفي عليه يغيب وهنا ولدنا الى مساله مهمه وهي ان البعض يظن ان الاستقامه فقط في رمضان او في المواسم الفاضله او في الاماكن الطيبه او مع قوم صالحين لا واذا خلوت بريبه في ظلمه والنفس داعيه الى الطغيان فاستحي بالنظر الى ناس وقل لها ان الذي خلق الظلام يراني وخير من ذلك وخير من هذه الابيات ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان وهو في صحيح ابن ماجه العلامه المحدث الهذلي رحمه الله عليه يقول صلى الله عليه وسلم لاعلمن اناسا من امتي ياتون يوم القيامه باعمال كامثال جبال تهامه بيضاء يجعلها الله هباء في اخوان الله من هذا الحديث يجد قلوب المؤمنين الصادقين الذين يخافون الله في العالمين تصور واضرب لك مثال لتقريب المفهوم تصور لو كان عمرك 60 سنه وانت اليوم عمرك 15 سنه وانت تجمع وتتعب ليلك وتصل ليلك بنهارك واستطعت ان اهلك وفي غربه تجمع مال فلما وصل عمرك 60 واذا عندك 10 او 5 او 7 ملايين هذا اللي تصير في الحياه اخذت هذا المبلغ فرحان به لدى الحين عمري 60 انا ارجع 15 ملايين هذا فعيشني ان شاء الله بقيه عمري انا واولادي ثم جاءك رجل وقال لي اصلح لي المشروع سنه واحده تصلح لك هذه المبالغ اضعاف فاخذ منك المال ثم تدفع لي كل غدك يا اخي اخي انفرد في الاموال واحد ماذا يحصل؟ ها؟ في سكته قلبيه ولا يجيه شلل ولا يجيه جلطه ولا يموت الا رحمه الله مع ان هذا المال معوض ولا ما هو معوض؟ معوض مع ان لو ذهب هذا المال لم تذهب الدنيا ما بالك وشفاف بين الانسانين انسان في يوم القيامه وعند اكتمال من الحسنات صلاه وصوم وزكاه وحج وتفرح بها وتظن بالخلاص هذه تدخل بها الجنه واذا بها تنكر فتكون هباء منثورا والعياذ بالله ما عجب بعد الندم ولا تسع تمندم لاعلمن اناسا من امتي ياتون يوم القيامه باعمال كامثال جبال تهامه فالله اجعلها الله مهباء خائفا وجلا قال يا رسول الله من هم صفهم لنا سلهم لنا ان لا نكون منهم ونحن لا نشعر الصحابه قبر على انفسهم قال صلى الله عليه وسلم من بني جلدتكم هم اولئك من بني جلدتكم يقرؤون القران كما تقرؤون يقرؤون القران كما تقرؤون ولهم حظ من الليل حتى قيام الليل ولهم حظ من الليل ولكنهم إلى خلوا بمحارم الله انتهكوها. صلى الله عليه وسلم. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها نسأل الله السلامة والعافية. أنتقل إلى الوقت الثالث. بعد أن عرفنا أهميته وخطورة إهماله وما هو معناها الشرعي الصحيح ننطلق إلى الوقفة الثالثة. ما هي فوائدها؟ ما هي آثارها في الدنيا والآخرة؟ فأما في الدنيا والنفس مجهولة على حق العادة كما نقل ابن القيم عن الصغراء بناميته قال العلماء ان الاستقامه لها فوائد في الدنيا ولها فوائد في الاخره ايضا اما في الدنيا فاسوقها على وجه الايجاز ايضا والاتفاق فالنقاط كثيره اقول وانا اتكلم مع اناس احسبهم من اهل الخير والصلاح ولم ازكي على الله احدا ويكفي من الكتاب عنوان ويكفي من الكلام الإشارة من حب تكفيه الإشارة من هذه الفوائد الراحة والطمأنينة والسرور راحة في الدنيا وطمأنينة وطمأنينة وسرور. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. انظروا الشروط: إيمان وعمل صالح، يعني استقامة ولا كل آمنت بالله فاستطيع. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد منه ممر يا أخوان من رب العالمين، أن من آمن واستقام أن يعيش حياة طيبة، وكلمة طيبة تشمل الطيب في جميع معانيه، طيبة في نفسه، طيبة في فطرته، طيبة في وظيفته، طيبة في عمله، طيبة في كل ما تشمل كلمة طيبة من معناه. وقد ضرب لنا السلف أروع الأمثلة في تعبيرهم عن تلك الحياة الطيبة، فهذا أحدهم يقول: لما استقام على دين الله وعلى السنة وثبت على منهج الله، قال: والله إنه لتمر بالقلب أوقات إن القلب لا يرقص طربا. تمر على القلب أوقات، يقول إن القلب لا يرقص طربا، يعني فرحا بنعمة الاستقامة والثبات على دين الله جل وعلا. يقول بعض السلف: إن كان أهل الجنة، إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من نعيم، من حياة طيبة، من راحة، من سعادة، من سكينة، من طمأنينة، إنهم لفي خير، إنهم لفي خير عظيم. شيخ الإسلام تيمية يقول: لله جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، من دخل جنة الدنيا دخل جنة الآخرة، ومن حرم جنة الدنيا حرم جنة الآخرة. أتدري ما جنة الدنيا؟ إنها التلذذ بمناجاة الله وذكره وتلاوة كلامه والأنس به ومحبته وطاعته والتقرب بين يديه جل وعلا. يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوته وتضرعه وسؤاله في الليل رهبان وعند لقائه بعدوه من أسلحة سجعانه. نعم، يقول أحد: نحن في نعمة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالبون عليها بالسوء، يعني لحاولوا سواء بالسلطة أو المال أن يأخذوا، لكن ما تؤخذ بالمال ولا بالسلطة، إنها بطاعة الله، إنها بالاستقامة على دين الله. سواء كان العبد غنيا أو فقيرا، أميرا أو مأمورا، فإذا كان طائعا لله فإنه يحصل عليها. يقول جنة الإسلام: أنا جنة وبستان وين؟ في العقار، في الأرض، في المال؟ لا والله، أنا جنتي وبستاني في قدري، أينما رحت فهي معي. إذا الراحة السعادة الطمأنينة للمستقيمين. يدخل ابن القيم على أحد أصحابه فيراه يبكي، تبكي ما يبكي؟ أصابك شيء؟ عندك مصيبة؟ عندك مشكلة؟ قال: لا، وإنما تذكرت ما كنت فيه من البدعة وما أنا فيه الآن من السنة، وما كنت فيه من المعصية وما أنا فيه الآن من الطاعة، فبكيت فرحا بنعمة الله علي، هجمت السرور علي حتى أنه من فضل ما قدرني أبكاني. نعم، يبكي العبد لكنها دموع تسمى قرة عين، دموع باردة ليست حارة، دموع الحزن حارة، أما دموع الفرح فإنها باردة تقر بها العين ويسعد بها العبد. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. ثانيا، من فوائد الاستقامة أنه لا خوف على العبد فيما يستقبل ولا يعد فيما مضى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يحزنون على ما مضى، فإنهم قد آمنوا واستقاموا وعلموا أن كل شيء مقدر. أي يوم يجي من الموت كما قال علي رضي الله عنه أو يروى عنه: يوم لم يقدر أم يوم قدر؟ يوم لم يقدر لا أرهبه من المقتول لا ينجو حل. هم مستسلمون لله ولا يخافون من المستقبل، لأنه في علم الله وبيد الله وليس بيد البشر. ثالثا، من فوائد الاستقامة في الدنيا أن الضلال والشقاء والهدم والنكد لا يعرف طريقه إلى قلب المستقيم. قال الله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به، استقام، قرأ القرآن وعمل به، ألا يضل في الدنيا ولا يسقى بالآخرة. ولهذا قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا القرآن روح في حياة الروح، كما أن الجسد والجسد ما يعيش من الماء والطعام والشراب، فالروح والله لا يمكن أن تعيش إلا بهذا الروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تكلم الكتاب واليمين ولكن جعلناه نورا. نور روح إدارة موعظة فكرة تبصرة سعادة حياة طيبة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما فيكم حياتكم راحتكم سعادتكم في القرآن، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا أحد معاني القرآن: الإيمان والاستقامة علاج والله لكل مرض نفسي، لكل مرض حسي، لكل مرض معنوي أو حسي، علاج الهموم والمشاكل فيه وربه، لأنكم يعلم أنه يؤثر على ذلك. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطايا كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا من يريد الله أن يهديه يشبه. وفيكم متخصص في علم التجويد أكيد، حرف الشين والحروف ايش؟ ها؟ التفشي يعني الانتشار، يجرح يعني الصبر، يكون مستفيعا كما قال ابن عباس: اي يوسع قدره، يكون صدر قدرته خاشا من المصائب والهموم والمشاكل، لان الايمان قد دخل الى قلبه فانشرح صدره وانفتح. من فوائد الاستقامه الامن، نعم الامن النفسي والاجتماعي والصحي والغذائي وجميع انواع الامن. قال الله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، كما قال ابو بكر رضي الله عنه قال: الذين لم يشركوا وعملوا بالشهادتين ولم يلبسوا لغيره. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اي بشرك، كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآية الأخرى التي ذكرها صحيح البخاري قول عبد الصالح عثمان: إن الشرك ظلم عظيم، أولئك لهم الأمن وهم مسلمون. خامس: أن يحفظ الله لك ولدك وأهلك ومالك. نعم، من فوائد الاستقامة أنها أمان وضمان لك ولولدك من بعدك ولأهلك. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المعروف المشهور: احفظ الله، حديث ابن عباس يحفظ، احفظ الله يعني احفظ أوامر الله، استقم على دعائك. قال الله تعالى: وكان أبوهما إيه؟ قال: حفظ الله لهما الكنز بصراحة الأرض. لهذا سعيد بن سيف إخواني والله إنها قصة عجيبة. كان يصلي ويزيد في صلاته، ثم يخاطب ابنه وطفله الصغير يقول: يا ولد والله إني لأزيد في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك، أزيد في صلاتي. هذا الضمان هو استثمار في بيت ربي، ما هو استثمار الأجيال وغيرها مما حرم الله، لا، إنما الضمان الحقيقي أن تصلح قلبك وتصلح نفسك يحفظ الله ولا تكون بعيد. قال: إني لأزيد لك في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. وكان يقول قول الله تعالى: وكان أبوه صالحا. يقول محمد بن المنكدر: إن الله لا يحفظ في الرجل الصالح أهله وولده وولد ولده والدويرات التي حوله كما يزالون في حفظ الله نفسه. فضل من الله سبحانه وتعالى. وكان أبوه صالحا. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. حديث صحيح مسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. ويبدأ برواية أخرى في صحيح الترغيب والترهيب: كان في الألباني صحيحا بما أذكر أنه كلام في طبع الجديدة، له كلام في الشاهد صحيح مسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله فهو في ذمة الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم، ما هو الضمان الأمان؟ فليتقوا الله وليقوموا قولا سديدا. ثالثا: من فوائد الاستقامة استمرار وزيادة النعم. نعم، تستمر النعم وتزيد وتضاعف، ويكفينا في ذلك آية وإلى الأدلة كثيرة. قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال تعالى: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أزيدنكم كل ما تعنيه كلمة الكلمة بعد علم وهدى توفيق ما أمرت ولد خير أنه تعالى إلى يده. سابعا من فوائد الاستقامة كما قلنا ولعل هذا الذي قد يكون بالله يعني زيادة التوضيح والبيان فيدل في أحد النقاط السابقة إن شرح الصدر والسعادة وراحة البال في وربه المستقيم من شرح مرتاح البال مطمئن فمن يريد الله أن يهديه يسمع صدره الإسلام. قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة كما روى ذلك الطبري بسند حسن قال هو المؤمن هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والفوائد في الدنيا كثيرة إنما أحببت أن أذكر بعضا منها وإلا طالع كتابه طالع سنة رسول الله سليم الكثير. أما في الآخرة أما عند الموت والآخرة فهي كثيرة أكتفي بثلاثة منها. منها أن الله جل وعلا يثبتك عند الوفاة وكم نحن بحاجة إخواني أهل السبع. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله يقول يا مصطفى من ثبت قلب عليه سئلت من سلمة ما كان أكثر دعاء حديث صحيح سئلت من سلمة ما كان أكثر دعاء إذا كان عندك يا أم سلمة قالت كان أكثر دعائه أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي. يقول هذا رسول الله إذا ماذا نقول إخوان لنحن بحاجة إلى أن ندعو الله ونتضرع إليك وسيأتي معنا في ثبات القلوب خاصة عند الوفاة. نسأل الله يحفظ لنا ولكم الخاتم لأن العبد يبعث على ما مات عليه كما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يبعث كل عبد على ما مات عليه. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. الثبات لمن؟ للمؤمنين المستقيمين. من فوائد الاستقامة في الآخرة البشارة بالجنة عند الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إيش؟ تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت ألا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي تكون. حدثنا أحد الأخوة قبل أكثر من 18 سنة أحد الأخوة من جنوب المملكة قال لي أن جدة له تروي له عن زوجها جده عن جده أن تعرض من الصالحين الأذكياء والمشهورين في طريقهم في صلاح الاستقامة. تقول كنت في مرض موته ادخل عليه في غرفته وعلى سريره واعطيه الشراب واعطيه الطعام. يوم من الايام تقول لما اردت الدخول عليه فاذا به يطرق بوجهي يقول ارجعي يا مروان ارجعي خلفك فان عنده تقول مرض ما رايت به ما رايت احد كيف يمكن اخذك يا شيخ عدنك كيف فلان قال اقول ارجعي. فقلت أغلقت الباب كان بعيد من أول خشب في بسحات من خلالها. فقلت فنظرت إلى به قد جلد متكئ كأنما قد أسند ظهر إلى شيء وما قلب شيء كأن متكئ على شيء مستند على شيء وما قلب شيء ويتحدث بكلام ما أفهم أتحدث تقول بكلام ما أفهم. ثم وإذا به ينظر وقت كأن شخصا قد وضع يده خلف رأسه ويلزمه الهوينة شيء فشيء. فلما وضع رأسه على المسادة شخص بصره إلى السماء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول لأخي هذا الأخوان الذي يروي بهذه القصة وهو عندي إن شاء الله من صالحين الثقات يقول فذهبت إلى سماحة الإمام العلامة الشيخ عليه السلام رحمة الله عليه فذكرت له القصة فما أحفظها إلا وعلمه تدريبا يهدي السماحة الشيخ. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. حدثني الشيخ عبد الرحمن الطيان في بيت قبل أقل من سنة يقول أن أحد معارفه وجماعة كذلك كان في مرض موته فلما دخلوا عليه فكان ليس معهم ليس مع أبنائه سلموا عليه قال يا أولئك سلموا على أبنائه سلموا على الجماعة سلموا على الجنة. يقول ننظر إليه ما رأينا فيه ما رأينا فيه ثم نطق بشهادة قيد المسلمين رحمه الله فتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة. نسأل الله ربنا وإياكم هذه الخاتمة. النعيم المقيم في الجنة من فوائد الاستقامة فلا خوف عليهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال تعالى فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز أخي الحبيب، أخي المؤمن، أخي المسلم، أيها المسلم، أختي المسلمة، إذا فاتك شيء من الدنيا، إذا فاتك منصب، إذا فاتك منزل، إذا فاتك مخطط، إذا فاتك عقار، إذا فاتك مزرعة، إذا فاتك ترقية، إذا فاتك أي شيء من أمور الدنيا الثانية، فتذكر، تذكر أن غمسة في الجنة تكفي عن الدنيا كلها. تعلم هذا الحديث، كلكم يحفظ الحديث الذي يسمعه مسلم، إنه يؤتى يوم القيامة برجل من أهل الإيمان، من أهل الاستقامة، كان أشقى رجل في الدنيا، أشقى رجل في الدنيا، فيغمس في الجنة غمسة، فيقول الله له: عبدي هل مر بك شقاء؟ فيقول: لا، نسى كل شقاء. والعبد يؤتى بأنعم رجل في الدنيا كان كافرا والعياذ بالله، فيغمس في النار غمسة واحدة، يقول الله له: عبدي هل مر بك نعيم غمسة كلها. إذا المستقيم على صراط الله، المستقيم في الدنيا يوفق للعبور صراط الآخرة بسرعة حسب استقامته. فمن الناس من يمر على صراط المنصوب على كتاب الله كالبرق، ومنهم كالفرس المبرم، ومنهم من يربط، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يثبط فتثبطه الكلاميم والعياذ بالله. أما المنحرف، أما المعلم، أما المنتكس، فيكفيه قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا وفي القبر، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ننسى. فقال تعالى: ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أيها الناس، هذه بعض آثارها وفوائدها، فهل نحن مقبلون عليها؟ هل نحن مشتاقون إليها؟ فإذا لم تحركنا هذه النصوص لنستقيم على الدين، فماذا يحركنا؟ أهو الموت؟ أهو الموت؟ لنكن كما كان السلف عندما فقهوا هذه النصوص وفهموها، وعلموا أن الدنيا ممر وأن الآخرة هي الممر، علموا ما أعد الله للمستقيم الطائع المحافظ على دينه، رخصت عندهم الدنيا بأسرها، ضحوا بالغالي والنفيس، من ذا الذي باع الحياة رخيصة وراء رضاك أعز شيء فاشترى؟ إن لله عبادا بطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا أو سجنا، جعلوها مسلحا واتخذوا صالح الأعمال فيها. فهذا رسول الله بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام يضرب لنا أروع المثل في الاستقامة على الدين، تعرض له الدنيا بأسرها وفتنها فلا تصده عن دين الله، يؤذيه المشركون بكل أنواع الأذية فلا يؤثر ذلك فيه، وكلمته المعروفة المدوية لعمه كما ذكر أهل السير وإن كان في سندها نظر: يا عم، لما عرضوا عليه الدنيا بأسره، عرضوا عليه الرجل والمال والمرأة والمنصب والجاه، لو وضعوا الشمس في يمينه والقمر في يساره على أساس هذا الأمر ما تركته حتى يغير الله أو أهلك به. ماذا أقول عن مواقف عنه الصلاة والسلام وثباته صلى الله عليه وسلم على الحق صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا تربى على يديه الصحابة الكرام، فهذا أبو بكر يتبرع بماله كله ويضربه المشركون، ومع ذلك ومع كل جهده وجهاده يبشر بالجنة، فيخاف من عدم القبول ويخاف ألا يكون من أهلها. كيف ثبت أبو بكر وكيف ثبت الله به الأمة يوم أن يلتقى المرتدون؟ فجاءه عمر يناقشه في كتابهم، قال: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه رضي الله عنه. وهذا عمر كيف كان في ثباته وعمله وجهاده وبذله، ومع ذلك يخاف على نفسه من النفاق، يأتي لحذيفة فيقول: يا حذيفة، أسألك بالله، أعزني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين وهذا عثمان، وكيف جهز به العثرة، وكيف أنفق ماله في سبيل الله حتى قال عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما ضطعنا ما صنع بعد اليوم، ويموت وهو يتلو كتاب الله جل وعلا يقتل شهيده رضي الله عنه. وهذا علي وجهاده، وهكذا صهيب الرومي يخرج للمدينة فيلحقه المشركون لقتله ورده ويحاولون به، فيقول قائلهم يا صهيب جئتنا مضيا محلوكا فقيرا فاغتنيت عندنا، والله ما تخرج منها. قال ان كنتم تريدون القتال فانكم تعلمون اني ارواكم سهما، وان كنتم تريدون المال فتركم المال في مكان كذا وكذا. فاخذ المال الذي جمع السنوات، باع الحياه، باع المال، باع الدنيا، واشترى رضا الله والهجره الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. فلما وصل الى المدينه استقبله رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال كما في مسلم بن حاتم صح وذهبي: ربح البيع لا يحيى، ربح البيع لا يحيى، كما قال الله جل وعلا، كما قال الصحابه ان نرى من هذا في الصحيح رضي الله عنه: ومن النفس من يجري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وهكذا حضرت في ليله نوافل، في ليله عرس، لما دعا داعي الجهاد ترك ذلك وانطلق وعليه الجنابه حتى قتل شهيدا رضي الله عنه، فغسلته الملائكه بماء من المجد رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رايت حنظله تغسله الملائكه بين السماء والارض بماء من المجد. وصحاف الذهب الى الجنه رضي الله عنه. وهذا من رواحه وجعفر الطيار: اقسمت يا نفسي لتنزلن او لتكرهن، قد اجلب الناس واشد الرنه، ما لي اراك تكرهين الجنه. ترى عندكم قريب من هنا، رجل مؤتمر كانت قريب من هنا صح ولا لا؟ يا حبذا للناس واقترابا طيبة وبارد وشرابا، والروم روم قد لا عذابها علي ان لقيتها غرابا. هذا ثبات واستقامة على دين الله تبارك وتعالى. هكذا كان. وهكذا عمير بن الخطاب رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انت منهم، لما قال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض، قال العمال اكون منهم، قال فانت منهم. فاخرج ثمرات كانت في شعبته، قال ونظر اليها ورفع اطراها: والله انها لحياه طويله ان ابقى الا حتى اكل هذه الثمرات، اقرب الى الله بغير جاد، غير الثقى وعمل المعادي، والصبر بالله على الجهاد، وكل جاد عرضه للنهاب، غير الثقى والبر والرشاد. ابن المسيب رضي الله عنه رحمه الله عليه لما طيب به ولما اولي وجلد كان يفتخر بامر عظيم، وحق له ان يفتخر. يقول: ما تخلفت عن الصف الاول خلف الامام اربعين سنه. كل واحد من اخواني يسال نفسه: هل صلى جماعه من خلف الامام مع الجماعه اسبوع واحد فقط؟ اسبوع واحد هل تصلى مع الجماعه؟ طيب واحد يوم يعني اربعين سنه ما تخلف. هذا صدق لما ثبتوا على دين الله نصره الله جل وعلا. يهودي قد ذكر هذا لبعض الأخوة كما قرأت لأحد المجلات، يهودي يتعرض لأحد المسلمين في فلسطين فيقول له المسلم الفلسطيني جزاه الله خيرا، يقول له: عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر سوف يأتي اليوم الذي ذكرت فيه منك ومن أسيادك. لهذا اليهودي أحمد سودة وخنازير، قال: وما هو هذا اليوم؟ قال: قد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، اليوم بخلفي، تعال فقلت له الخير. قال اليهودي: استمع لنا. قال اليهودي: نعم، ونعلم هذا علما يقينا، لكن ليس أنت ولا أمثالك. قال: عندما يكون عدد المصلين منكم في صلاة الفجر كعدد المصلين في صلاة الجمعة كالساعة الخامسة. أما الآن فلا. من خان حي على الصلاة والحي على الإمام. عقبة بن نافع لما وصل إلى القيروان تونس الآن، كانت القيروان غابة موحشة فيها اتباع وأسود وعقارب، قال: أريد أن أبني مدينة هنا، أبني مسجد وأبني مركز لتعليم الناس القرآن وكذا. قال: يا عقبة، هذه الغابة خطيرة، كيف تبني فيها؟ قال: داوموني الماء كما ذكر أهل الزاهد صاحب الأصيل كثير غيره. قال: ناولوا الماء لما أتوا بها إلى السلاح قتال المشركين. نعم. فلما ناول الناس المنصاع كما توضع على الصلاة والسلام ثم صلى ركعتين لله جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا حزبه أمر ماذا يفعل؟ فزع إلى الصلاة. قال توضأ صلى ركعتين ثم أطاف السجود دعا الله ورفع يديه ثم قام ركوة ودخل إلى الغابة فقال في أعلى صوته: أيتها النباع الضارية، أيتها الأسود القافلة، أيتها الأفاعي السامة، أيتها العقارب السامة، نحن جند محمد بن عبد الله، جئنا لإعلاء لا إله إلا الله، اخرجي من هذه الغابة. يقول الرواة: فوالله لقد رأينا الأسود تحمل صغارها فتخرج من الغابة رائعة ذليلة، ورأينا الأفاعي تنسحب وتخرج من الغابة. وهكذا يوم أن استقام على دين الله، يوم أن كان سعيد بن المسيب يتخلف عن القراءة 40 سنة، يوم أن كان الإمام أحمد متفاجئ أمام فكرة خلق القرآن، وغيرها من الأمور لا نستطيع أن نذكر غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. هذا فكرة الإمام الغيبي يتكلم عليه أعداء يقلوه يسكنوه، ومع ذلك ما يستقيم المسلم، انظر الثبات على الدين. بل يقول لتلاميذه وطلابه: إياكم أن تتملكوا في فلان، أو تغدوا فلان، أو تسبوا فلان، أو تصنعوا كذا فلان. لماذا؟ لأنه تعامل مع الله، لا تعامل مع الخلق. يقول: لا أحل لأحد منكم أن يؤذيهم ولا حتى باللسان. ماذا أقول وعما تتحدث؟ أولئك آبائي تجيني بجلدهم إذا جمعت يا سيدي المجامع. أيها الأحبة، أيها الأحبة، فعلوا ذلك وأكثر لما علموا ما أعد الله للمستقيمين. هانت عليهم الدنيا، أما نحن إلا موعظة الله. صعبت علينا لما؟ وشقت علينا لما؟ لأن الدنيا تغلغلت في قلوبنا، فالأب يخاطب ابنه عند المحاكم، والأخ يقاتل أخاه من أجل أرض أو مال، وابن العم يقطع ابن عمه وقريبه من أجل حفنة من الرجلات أو شيء من أمور الدنيا. كيف فإنما تنصرون بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم وصفاتهم. نسأل الله لنا وإياكم القلب السليم. أخيرا بقي جواب المحاضرة، كيف نستقيم؟ أظن الوقت ما كان بقي على هذا المحاضرة. قلنا في الجاي صرفنا الوقت أو أستغفر الله الكريم، لكن أقول ماذا يمكننا نتكلم كيف نستقيم ولا قد تعبناكم من كلامنا؟ ما في كم؟ 7 دقائق؟ 8 دقائق؟ من دين؟ طيب أذكرها يا أخوان ولو على وجه الإيجاز، وكما قلت الحر تفيه الإشارة، ولعل كل واحد منا يا أخواني يسجل أو يحفظ هذه النقاط ثم يبحث عنها، لأن هذا هو يعني خلاصة الموضوع. كل ما دخلت ترغيب، لكن جودة الموضوع وخلاصة الموضوع كيف تصير؟ كيف نضع النقاط على الحروف يا إخواني لنثبت على هذا الدين؟ لأن البعض يقول علمنا الفضائل وعرف علمنا ما فعل السلف، لكن الفتن يا أخي عجيب، والمعاصي كثيرة، الشهوات والشبهات تتفاعل، العقبات مليئة من الهوى والشيطان والبدع والفرق الضالة والعادات والتقاليد المخالفة للشرع، وبعض الفتن فتنة مال أو زوج أو ولد أو منصب أو غير ذلك. كيف نثبت أمام هذا؟ كيف نستقيم؟ فأقول وبالله التوفيق، إن الحل ولله الحمد موجود في كتاب الله تبارك وتعالى وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن يحتاج منا إلى عمل وعزم. اللهم صل على محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة يعني مضى الوقت، بقي يعني كيف نستقيم أذكرها كما طلب مني الإخوة أختصر إن شاء الله. أقول الحل موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله، لمن تدبر تدبرا صادقا وتأمل تأملا واعيا، لكن يحتاج منا إلى علم وإلى عمل وإلى عزم. وهي الصالح. أولا وأذكرها على كل النقاط تحتاج تحقيق كل واحد إلى تفصيل بل إلى محاضرة. أولا أن نحقق الإيمان الصحيح بالله ودينه ورسوله. قال شيخ الإسلام محمد رحمه الله: اعلم أنه يجب على كل مسلم تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، قال: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام من أجله. الثانية العمل في الإسلام الدعوة إليه. الرابعة الصبر على فيه، وهذا هو دليل هوي في سورة العصر. إذا لا بد من تحقيق الإيمان الصحيح، لا بد من معرفة التوحيد الصحيح، فلا يمكن أن تحصل الاستقامة إلا على توحيد هو توحيد الأنبياء والمرسلين، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات على منهج سلف الأمة الصالح. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. قال: فإن تكفر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. إذا الإيمان من أعظم أسباب الاستقامة. ثانيا الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا. الإخلاص، وماذا أقول يحتاج إلى تفصيل، لكن كما قلت أوجز وأختصر يكفينا في ذلك قصة يوسف مع من؟ مع امرأة العزيز. قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنهم السوء والفحشاء إنه أكمل الآية إنه من عبادنا المخلصين. إذا الإخلاص كان سببا في نجاة من هذه البعض. الإخلاص الصدق مع الله سبحانه وتعالى لا بد منه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بإخلاصكم بالوعفاء بالإخلاص والصبران والدعاء. المخلص لا ينظر إلا إلى ربه، يعلم أن الله يراقبه وأن الله يعلم السر وأخفى. ما يحصل والله من تقصير إلا بقلة الإخلاص، فالمخلص يجب أن يحاسب نفسه دائما. ثالثا من وسائل الاستقامة المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنة، لما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعلم منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا يقول كذا يقول كذا، كل واحد عنده هوى ولا عنده غرض. قال: عليكم حلوه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إذا المتابعة لسنة رسول الله، التمسك بقال الله قال رسوله قال الصحابة، هي العاصمة وهو العاصم من الفتن عند حضورها وطريقها في العلم الشرعي، بمجالسة العلماء الربانيين المتوقين في حضور مجالس العلم بملازمتها والعلم يولد الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأنزلت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما تعلم لكل أواب الحفيظ. رابعا تدبر القرآن وسيرة المتقين. تدبر قصة نوح إبراهيم يوسف موسى عيسى محمد عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك. إذا تدبر قصص الأنبياء والمرسلين يثبت الله سبحانه وتعالى به قلبك وفؤادك. كذلك تدبر آيات الوعد والوعيد وقصص السابقين وخواتمهم الحسنة والسيئة، نأخذ منها العبرة والعبرة والزاد. تتدبر ما فيه من آيات القرآن، ما فيه من آيات تدل على عظمة الله ونعمه وتدل على توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. مطالعة القلب أسماء الله وصفاته، فيريد كذلك إجلال الله وخشيته وشكره ورجاءه. خامسا من أسباب الاستقامة بإذن الله تعالى أن نقيم الصلوات الخمس إقامة حقيقية، لا أداء فقط، إنما إقامة حقيقية. أن نحافظ عليها في المسجد مع الجماعة، نحافظ على أركانها وخشوعها ووضوعها. قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولم تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم هي الصلاة. رابط قوي بين الصلاة والاستقامة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا خرجت من المسجد ووجدت عينك تنظر لحرام أو تنظر تسمع حرام أو قلب شهوة حرام، فاعلم أن الصلاة فيها خلل. اعلم أن الصلاة فيها خلل، فأصلح نفسك وابدأ إلى الصلاة. سادسا احرص على النوافل. نوافل الصوم والصلاة والتطوع والصدقة والقراءة ما استطعت، أكثر منها. ما الدليل على أنها من أسباب الاستقامة؟ حديث قدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويداه الذي يبصر بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن سألني لأعطينه. ست جوانب. الأربع الأولى منها يحفظ الله سمعك وبصرك ويدك رجلك، وهذا ثبات الاستقامة. هذا من الثبات الاستقامة. سابعا من أسباب الاستقامة أن تكفر بقصر الدنيا وحقارتها وأنها لم تعدل عند الله لنا أبعوه، وقصر الأمل والاهتمام بالآخر تعمل لجال قد الإضوار القادمة الجار أحمد والرحمن بإيمانها قصورها ذهب وسد طينتها والزعفران حديث نابت فيها لا دار الفرق بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فمن بناها بخير طاب مسكنه ثم جعل رياح كذلك، ومن بناها بسوء خاب بانيها، من كانت الآخرة هملة جمع الله له نملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا ودراهمة كما قال عليه الصلاة والسلام. ثامنا من أسباب الاستقامة حب اللسان. نعم، كم من الأخيار الصالحين من يصلي ويصوم ويعمل الصالحات لكن لسانه يفري في أعراض الناس أحياء وأموات بحقه بغير حق نسأل الله السلامة والعافية، بغير حق نسأل الله السلامة والعافية، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى اللسان فيه بالأعضاء، تخاطب الأعضاء اللسان تقول يا لسان اتق الله فينا فإن استقمنا وإن عوجت اعوجه، اذا اللسان امير الاعضاء، ان استقام اللسان استقامت الجوارح كما نص النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث. تاسعا اصلاح القلب. نعم، فان القلب ملك الاعضاء، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله كما قال عليه الصلاه والسلام في الصحيحين لحديث ابن عمر. اذا اصلاح القلوب مهم جدا في القران والسيره والسنه والنواعي وزياره القبور زياره شرعيه لا بدعيه، ومن ذلك مثلا العاشره وهي ذكر الله، فذكر الله من اسباب الاستقامه وصلاح القلب، قال تعالى اذكروني اذكركم، قال ابن عباس اذكروني بطاعتي اذكركم بمعونتي، لا يزال الانسان راغبا في ذكر الله كما في حديث ابن عباس مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. اذا كثره ذكر الله من اسباب الثبات وطمانينه القلب الا بذكر الله الحادي عشر الدعاء. نعم الدعاء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام بصلاح القلب واستقامه الجوارح، اياك نعبد واياك نستعين، لا بد من طلب العون من الله، لا بد من التضرع الى الاخوان من الله. اسالكم سؤال، لو كان الواحد عنده وظيفه يضغط او عنده تقديم عمل ماذا يفعل؟ كيف يجلس يدعو يا رب ولا زوال ولا غيره؟ اهم هذا اهم يقول الاستقامه على الدنيا، هذا اهم ولا تبنى عفوا سنوات الارض؟ هذا أهم ولا النجاة في النار تلظى والعياذ بالله؟ إذا لابد من الدعاء والتضرع واللجوء إلى الله في السجود أوقات السحر وغيرها من أوقات الإجابة، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها في ذلك، لهذا كان الدعاء عليه الصلاة والسلام يقلب القلوب سد القلب على الله، وكان الدعاء يقول. ثاني عشر تجنب المعاصي صغيرها وكبيرها، لا تستصغر المعاصي، لا تقل هذه بسيطة وهذه نبرة وهذه مسألة بسيطة، لا، فإنها تجتمع على العبد حتى تدركه ورب ضعفية أو رتب عذاب غفلة ليأكل محقرات الذنوب كما قال عليه الصلاة والسلام. لا تنظر إلى صغر المعصية كما قال بعض السلف، ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه، إياك أن تجعل وسط أهل الناظرين إليه. الثالث عشر أحسن خلقك. نعم، قال عليه الصلاة والسلام إن المسلم المسدد أي مستقيم ليدرك بحسن خلقه وكرم غريبته درجة الصوان قواه، والحديث رواه أحمد وطبراني في حديث الثاني عشر. صوان قواه ليس بحسن خلق وكرم ربه، ولهذا قال السر وليحسن خلقه مع الناس. الرابع عشر من أسباب الاستقامة أن لا ننفر في أعمالنا، لا نعجز في أعمالنا، لولا أنكم تجيبون لخفت عليكم ما هو أعظم العجب العجب كما قال عليه الصلاة والسلام. إياك أن تعجز في عملك، إياك أن تغتر. بوب البخاري في كتابه باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. يقول ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين قطعة من قوت الله كلهم يخاف الغفلة على الدنيا. اعمل وجد واجتهد وخف من عدم القبول، وتعلمون الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وما قالت عائشة أهم الذين يزنون ويسرقون؟ قال لا، يزنون الصحيح، بل هم الذين يزنون ويتصدقون ويزنون يخافون ألا تتقبل أعمالهم كما في الحديث الصحيح. الخامس عشر الصحبة الصالحة من أسباب الثبات والاستقامة أن تصاحب الصالحين، اجلس بلا نصف ساعة كما قال معاذ، وقال عليه الصلاة والسلام في تلميذ الحديث الحسن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. إذا لابد من صحبة الأخيار، أصحاب الأخيار فعلوا وسنا ذكر الجميل صحبة أخرى من نفسه من يؤاخيكم، كلكم يعرف الحديث الذي قتل يا نفسه. ماذا قال له العالم؟ إذا بلا قرية كذا فإن فيها أناسا صالحون يعبدون الله فعبد الله معهم. فكان هذا السبب إلى جاته ودخوله الجنة كما في الحديث الصحيح معه. إذا لا بد من البيئة الصالحة، الصحبة الصالحة، الرفقة الطيبة التي تعين على ذكر الله. السادس عشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم الدعوة إلى الله يا أخي، الدعوة إلى الله، لو أن كل واحد منا يدعو إلى الله كم يصلح لنا المسلم. ثم اعلم أن الدعوة والأمر والنهي مرتبطة بالاستقامة. اطرح الجهل فاستقم كما أمرنا ومن تاب معك بعدها بآيات ذكر الله سبحانه وتعالى فلولا كان من القرون من قبلك انهم تعلمون. اقرا عن الشرك ان الذين قالوا ربنا الله فاستقاموا بعدها بآيات قال الله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. اذا الدعوه الى الله مرتبطه بالاستقامه، وانت عندما تدعو فهذا من اعظم وسائل الثبات، تثبت بإذن الله لكن تدعو بعلم وبحلم وحكمة. قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة. السابع عشر أن تحسن في عبادة الله وأن تحسن إلى الخلق. قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع المحسنين معية نصرة وتأييد وحفظ وتثبيت من الله لمن أحسن عبادة ربه، لمن عبد الله كأنه يراه فإنه يراه فإنه يراه، ولمن أحسن معاملة من خلقه. الثامن عشر كثرة الاستغفار. إذا كان الله يحب يستغفر في اليوم والليلة في مرة بل في المجلس الواحد فماذا نقول؟ تستقيم إليه واستغفره. التاسع عشر ختاما وملاك ذلك كله، ملاك هذه النقاط التسعة عشر الصبر. نعم الصبر بأنواعه، الصبر على الإخلاص، الصبر على العلم الشرعي، الصبر على متابعة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الصبر على التقوى، الصبر على المراقبة، الصبر على المحاسبة، الصبر على التوبة، الصبر على تدبر آيات الله، الصبر على الصلوات والطاعات والنوافل، الصبر على الصحبة الصالحة والدعاء والدعوة، الصبر على المعاصي عن المعاصي والملاهي وآفات الفساد، الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى ما يقدر الله، الصبر على العقبات والنفض والتعب والألية واكتساب الأجر عند الله. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن كما في حديث صهيب بن رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكوا أن يكفر الله خطاياه. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. في سورة آل عمران الطريق طويل الطريق شاق ولكن الثمرة عظيمة أحبتي، إنها سعادة حقيقية، إنها راحة وطمأنينة، إنها أنسب بالله وذكره ومناجاته في الدنيا والآخرة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. اللهم لا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا الاستقامة والثبات. أيها الإخوة، وإني أختم كلمتي بكلمة جميلة للشيخ العلامة محمد الصالح الثقيل عافاه الله وشفاه، يقول: أحب من إخواني ألا يستخدم كلمة شاب ملتزم أو هذا فلان ملتزم، وإنما يستبدلوها بكلمة مستقيم، لأن هذا هو اللفظ القرآني وهذا هو اللفظ النبوي، وكلمة الالتزام أيضا لها معنى عند الفقهاء، يعني ليس هذا وصف مستقيم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم التزموا لذا استقاموا استقاموا. وقال تعالى: قل آمنت بالله ثم استقم، فهذا هو الأولى. قال هذا في جواب له في برنامج نور على الدرب. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، اللهم صل وسلم على سيدنا والتقوى ووفقنا لما تحب وترضى، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.